بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فضغطنا عند مسألة متعلقة بالتي قبلها، والمسألة هي ضع وتعجل أو عجل وضع. وهذه مسألة مرتبطة بالمسألة السابقة في البيع والشراء، وصورتها أن يكون لشخص 1000 جنيه على آخر مؤجلة إلى سنة مثلا، طبعا الأجل إلى وقت معلوم، ما فيش أجل مفتوح. فإذا ذهب منها 7 أشهر مثلا، احتاج صاحب الحق فقال للمدين عجل ما عندك وأضع عنك بعضه، أو بالعكس تيسر، إذا تيسر حال المدين فأراد الانتهاء مما عليه، فطلب من الدائن أن يعجل ما عليه على أن يضع مما عليه. يبقى الصورة رجل له عند آخر لعقد آجل 100 جنيه أو 1000 جنيه كما هو مذكور 1000 جنيه. فجاء الرجل اللي هو صاحب المال في حاجة إلى لم مال، انضغط كما يقولون في ناحية تجارية، حصل له أي عصارات أي شيء، حد يلم فلوسه تمام. فذهب إلى كل مشتري وأراد أن يعجل ماله في مقابل أن يضع من ماله شيئا لصالح المشتري تمام. دي الصورة الأولى، دي اسمها ضاع وتعجل، أو العكس يعني ما لا تحتكر على الأول، أيضا العكس، المدين فتح الله عليه وبقى عنده من المال ما له ليس في حاجة إلا يقول أسدد بقى وخلص، ربنا فتح وخلص القصة مش عايزه خلاص. فردنا الرجل البائع قال له يعني أنا أدفع بدل السنة وأعطيك الإيه بس نزل علي شيء. إذا الصورة إيه؟ الصورة واضحة. أولا ما ورد في المسألة عن أبي المنهال عبد الرحمن المطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت عجل لي وأضع لك، عجل لي وأضع لك، فنهاني عنه وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. ده عند عبد الرزاق، وهذا عن عمر غير ظاهر في المسألة. المسألة بيع الايه؟ يعني يلحظ من هذا النص يؤخذ منه أشياء، نهانا أن نبيع العين بالدين اللي هو دي تدخل في مسألة البيع بالتقسيط، نبيع السلع بالايه؟ بالدين الآجل، دي تخضع للمسألة التي سبقت. أما دعوة عجل قد يفهم منها، لكن ظاهر المسألة لا تخضع، لأنه يقال أنه عمر نهى، عمر منع، وهذه النص الوارد عن عمر. هل هذا ظاهر في منع دعوة عجل؟ نعم، وإنما يتعلق بيع الأجل، وصدق بيان أصل المسألة. ده الأثر الأول عن ابن عمر. الثاني، صح عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، صح عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق فيضع عنه صاحب الحق ويعجل ويعجل الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه وفي لفظ قال فهو ربا كما في الموطأ عند عبد الرزاق وعنه أنه لم يرى بأسا ركزوا بقى من هذا النص يبقى الصورة الأولى نهى إيه نهي مطلق الصورة الثانية هذه أنه لم يرى بأسا بالعروض في البيع وتعجل أنا عليه فلوس ما معيش فلوس خد أي شيء من العروض خد ملابس خد مش عارف أي شيء عروض ها أي شيء تاخده خد مكانه إيه الفرق بين الحالتين كان كده المهم إن أباح إيه مقابل مقابل الشيء هم يعني أباح الأصل فهم كده يبقى النص الأول ابن عمر نهي مطلق الثاني خده بالإيه بالعروض ادفع ما فيش مشكلة باعه وادفع بالعروض بناقص تمام يبقى ظاهر المسألة اللي هخلينا عجل بمال عجل بإيه لأن دي هينقص منها ولا هينقص منها صحيح طيب عن زيد بن ثابت عن عبيد أبي صالح مولى السفاح كنت قلت أحد من إخواني بحث في الترجمة ما أنا يعني حبيت بحثت عنه ما في عجالة كده بس ما قطعت من إخواننا لو حد شاف عبيد أبي صالح مولى السفاح ده في الموطأ في تاني عن أبي صالح مولى السفاح بس طبعا يثبت من عبيد هذا في الموطأ وعند عبد الرزاق عن أبي صالح مولى السفاح بدون عبيد فيعني هو الكلام واقف على الإسناد واقف على إيه على هذا الرجل فمحتاج بس نبحثه يعني حد من إخواننا يساعد بس شوية بحث عشان الوقت بس قال بعت بزا إلى أجل فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي الصورة هي بقى عشان كده قلت فوق إيه ممكن تأتي من البائع للمشتري والمشتري للإيه للبائع لا فرق بين الحالتين قال بعت بزا إلى أجل فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي وأضع عنه بعض الثمن وينقذوني المال يعني نقدا كله فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا تأكل ولا تكل يبقى ايه نهى عنه ايضا بهذه الصورة ده في الموطن عند عبد الرزاق صح عن الحسن البصري ومحمد ابن سيرين انهما كان يكرهان وقال ده الاصل بقى كما عند عمر يكرهان تمام وقال لا بأس بأن تأخذ العروض لا بأس بأن تأخذ العروض إذا أردت أن تعجل أيضا هنقول إيه الفرق اللي بيعجل بمقابل في المال يعجل بمقابل في الإيه في العرض تمام وأيضا عن سعيد بن المسيب وذا اختلف عنه بذلك أيضا صح عنه كما قال ابن عمر صح عنه كما قال ابن عمر وابن عمر نهى ايه مطلق ايضا ومرة قال تلك دراهم عاجلة بايه باجلة ادي صورة المنع تلك دراهم عاجلة بايه باجلة اثنين صح عنه انه كان يقول لا بأس أن تضع من دين لك إلى أجل فيعجل لك أنه كان يقول لا بأس أن تضع من دين لك إلى أجل فيعجل لك يبقى نهي مطلق وباح باح مطلقة وده صح عنه وده صح عنه صح عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بذلك بأسا وكرهه الحكم بن عتيبة والشعبي يبقى إبراهيم رأى ما رأى سعيد وما رأى الغير والحكم بن عتيبة والشعبي رأى أيضا كما رأى ابن عمر ورأى الحسن البصري وابن سيرين وصح عن الثوري أنه كان لا يرى بأسا بأخذ العروض. يبقى اللي نقل عن الثوري نقلا مطلقا لا يسلم له، تمام؟ صح عن الثوري أنه كان لا يرى بأسا بأخذ العروض، أو لو سلمنا معنى ما خفتش على هذا الأثر عنه، يبقى هيكون على الايه؟ على القولين، انه ايضا كما قلنا مطلقا ثم اباح الايه؟ العروض. وصح عن ابن عباس لما سئل عن ذلك فقال لا بأس بذلك مطلقا. شوف بقى الكلام اهو. وعنه انه قال انما الربا، يبقى ده كأنه ايه؟ عشان الجزئية اللي اتت عن ابن المسيب انه تلك دراهم عاجلة بايه؟ بأجلة، ودي محل الربا فيه. فربما يكون المخرج لمن احل العروض ان اصبح مال بايه؟ بعرض، ما بقاش فلوس وفلوس. ايه بقى؟ اتغيرت الصورة، تمام؟ لكن ابن عباس جاب من الاخر وعارف رأس هذه المسألة، قال انما الربا اخر لي وانا ازيده، وليس عجل لي واضع عنك. واضحة؟ نعم؟
ليس العكس.
اي نعم، يعني لا، يعني اقصد هو كده يوضح المسألة، فرق بين الايه؟ بين المسألتين رحمه الله ورضي الله عنهم. يبقى صح انه لما سئل عن ذلك فقال لا بأس بذلك. وعنه في رواية انه قال ايضا صحيحا انه قال انما الربا اخر لي وانا، ده الشرط هو بقى، اخر لي وانا منذ البداية وانا ازيله، وليس عجل لي واضع عنك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بإخراج بني النضير جاءه ناس فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. اخرجوا الدارقطني بالعزل المذكور ومداره على مسلم بن خالد زنجي، هو كثير الاوهام صدوق وقد اضطرب في اسناده، ولذا ضاعفه به الدارقطني. طبعا ذكروا تعريف الدارقطني من ثلاث او اربع اسانيد، فازاد في الاسانيد وازاد في المتون الى بعض، ولذلك الدارقطني حكم عليه بالاضطراب وضاعفه به. وعلى إثر ما ورد في المسألة فهي على قولين. القول الأول لا يجوز، اللي هو مسألة ضاع وتعجل، هو قول ابن عمر كما سبق، وزيد بن ثابت وابن المسيب في رواية، والحسن البصري وابن سيرين، وقد أجاز وابن عمر وتبعهم مالك أخذ العروض في التعجيل. يبقى جبت الصورتين كما سبق، الصورة المطلقة والصورة الايه؟ في مقابل العروض. وهو قول الشافعي في رواية، وأحمد في رواية، وغيرهم، وانتصر له ابن قدامة، انتصر ابن قدامة لهذا القول. إذا القول الأول لا يجوز، القول الثاني يجوز مطلقا بلا قيد، يجوز مطلقا، وقول ابن عباس كما سبق، وقول ابن مسيب، وفي رواية عنه كما سبق، والنخعي والشافعي في رواية، ورآه من المعروف، وأحمد في رواية، وأبي ثور. والتحقيق أن القول الثاني هو الراجح عندي على ما سبق، بشرط أن يكون من غير شرط سابق لسد ذرائع الحيل، بشرط أن يكون من غير شرط سابق لسد ذرائع الحيل. وطبعا كسد الذريعة معمول بها شرعا، بل من أصول الشريعة سد الذرائع. وذلك من وجوه، الوجه الأول أنه لا فرق من حيث الأصل، بقول من حيث إيه؟ من حيث الأصل بين العروض والنقود، وإن مشيناها فهي على سبيل الكراهة التنزيهية، فهي على سبيل الكراهة التنزيهية. انت عايز بقى تعمل معروف، يعني خليك بقى مع، يعني خد من باب المعروف ولا تاخدها من باب الايه؟ ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعدما ذكر قول مالك في إجازة العوض، ها اللي هو العوض بقى اللي هو ايه بعوضه، لا بعوضه بمال، بعوضه بعروض، بأي شيء غير الايه غير الفلوس. مالك اللي قال هذا الكلام هو اللي قال. وقال ابن عبد البر ولذا قال ابن عبد البر بعدما ذكر قول مالك في إجازة العوض، وانا قلت وقد أجاز أي الحسن وابن سيرين وابن عمر وتبعهم مالك في إجازة ايه اللي هو العوض اللي هو العروض مقابلها. وقال ابن عبر بعدما ذكر قول مالك في إجازة العوض قال وأجاز الثوري والحسن وابن سيرين وطائفة ممن يرى ضع وتعجل ربا. يعني كأن ابن عبد البر لو تأملتم يقول ما ايه لسانه حاله كل ما الفارغ، يعني الذي منع من المال هو الذي أجاز، وطيفة التي قالت بالمال هنا قالت بالإجازة هنا، تمام. قال وأجاز الثوري والحسن وابن سيرين وطيفة ممن يرى، ممن يرى ضع وتعدى الربا. وقد قال ابن عبد البر خالف ابن عباس ابن عمر وزيد بن ثابت، ها يعني أصبح هنا مسألة ايه مبنية على الأصل فيها انه ابن عمر وزيد بن ثابت خالف من، وابن عباس خالف، يبقى ده حال امام صحابي. في هذه الحاله نرجع الى القرائن المحفوظ. اثنين، انه اخذ انه اخذ لبعض حقه، ده توجيه ثاني، انه اخذ لبعض حقه تارك لبعضه، انه اخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز. حد غفره وده بارادته لمصلحتي من جانب ومصلحة المشتري من جانب آخر، كما لو كان الدين، شو بقى هنا التنزيل هو بقى، كما لو كان الدين حالا، تمام. يبقى يجوز ان اسقط ولا لا؟ احنا بيعمل كده وخاص ليه عليك دين الان، ممكن اقول لك خاص دين وخلي دول ليه في مانع صح؟ مفيش مانع. يبقى كما لو كان الدين حالا. ثالثا، وجود الخبر المرفوع الضعيف ضعفا خفيفا، يعني ليس شديدا يترك، وله ما يؤيده موقوفا عن ابن عباس وابن عمر من وجه، وابن المسيب وابن سيرين والحسن كذلك لما أجاز العروض في التعجيل. احسنت لطيفه جميل، احسنت نعم احسنت،
يعني يوحي برضو ان الخبر وان
احسنت يعني انا بارك الله فيك، يعني اخذت الامر هذا، لكن جزاك الله خير، هذه تعجيل طبعا لفت نظر جيد من هذا الشيء. يعني ابن عباس هو الخبر هو الذي اجادها، تمام. يعني هنا الاول الحديث طبعا هنا بقى اعمال الموقوف الصحيح بدوار الخبر الضعيف اسناده ضعفا ليس بشديد. الذي بشرنا الشيخان هنا ان ابن عباس الذي اصحح وعرف ما يقول فرق بين الربا وبين عجل وتعجل، مناط الحكم في الاثنين، هو الذي روى خبر النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. ما طبعا دي من الايه من القرائن اللي برجح بها القول الثاني في مساله الجواز. يعني الرابع، اليس من استسلف شيئا وقضى خيرا منه فإنه يجوز من غير إخبار أو شرط سابق وله أجره إن شاء الله؟ كما كان الشيخ محمد حسني في الصغير فكر. يبقى أليس من استسلف شيئا وقضى خيرا منه فإنه يجوز من غير إخبار أو شرط سابق؟ خدت شيء من واحد وحبيت ترده له، يجوز أن ترده بإيه؟ أنت منك أنت، طبعا ما فيش شرط، هو جزا الله خير قال له خد واتفقت على حد معين وجيت لحد وجيت رجعت له عليه زياده، مفيش شرط طبعا. ده انا بطيب نفسي وقاضي منه من باب الايه، من باب المعروف، ما صنع عليكم معروفا فكافئوا فان لم تجدوا فانا وجدت، يبقى معروف امام معروف. ده عند البخاري ده ولا عند ابو داود؟ قرأت عند ابو داود. صح حديث البعير نعم احسن
نعم اللي هو لما التمس له بعيرا فلم يجد
عند ابي داود
مثله فقال له
عند ابي داود
زيدوا خيركم
نعم فضل خالد نعم وماشي ده نص في المسألة صح وعندكم رحم الله رجلا سمحا وسمحا إذا وسمحا إذا فهنا السماحة بقى باب كل ده معروف مبني على المعروف بين يعني هو صنع عليه معروف فأنا باب أول أصنع عليه المعروف مش شرط طبعا ما يكونش فيه شرط سابق حتى لا يدخل فيه المحظور يبقى نذكر دي أيضا يبقى هنا اللي هو بس مجرد تتويجه بالنص اللي هو الرابع دوت الحديث ابن عمر انا اظن عند ابي داود ان شاء الله ها نعم عند ابي داود انا اذكر ان اخرته عند ابي داود لحديث ابن عمر ابن عمرو عند ابي داود ولحديث اللي هو بقى من صنع اليكم معروفا لكن ده هيكون نص في الايه هيكون نص في المساله وبجواره الحديث من صنع إليكم معروفة الحديث ورحم الله رجلا يبقى عندنا أدي واحد اثنين ثلاثة كذلك من القرائن مراعاة المصالح في ظل الأصلين الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم وهنا هم على قولين ومن تبعهم صحيح يبقى مراعاه المصالح في ظل الاصلين الكتاب والسنه وما تفرع عنهم ايه اللي تفرع اقوال وافعال الصحابه رضي الله عنهم وهنا على قولين قول ابن عمر وقول زيد في مقابل قول ابن عباس تمام وليس احدهما باولى من الاخر فالصحابي هو صحابي فالانتصار الى القرائن بهذه الحال كذلك لما في ذلك من حظ وفير في باب السماحة في البيع والشراء لقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اقتضى سمحا إذا اشترى وأيضا يدخل فيه اللي هو من صنع إليكم معروفا فكافئوه الحديث أيضا إذن المسألة ضع وتعجل جائزة إن شاء الله تعالى مسألة في بيع العربون بيع العربون الآثار الواردة في المسألة الآثار الواردة في المسألة أولا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان أخرجه أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار والبيهقي في الكبرى من طريق عبد الله بن وهب المصري وذكر ابن عبد البر وذكر ابن عبد البر يبقى حط بقى قوسين كده عشان ما تفكرش ايه التنسي دوت يعني لابن عبد البر وذكر ابن عبد البر التنسي ايضا من الرواه كذلك أربعتهم القعنبي التنيسي والقعنبي وهشام وابن وهب عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب به هكذا بلاغه والقعنبي ثقة في مالك وكان ابن معين وابن مدين لا يقدمان عليه أحد فيه وابن وهب ثقة حافظ وهشام متابع بهما وهنا نراه أتقن روايته صحيح؟ هو أخطأ بآخره وصار يتلقن بقى ما لما يسي حاجته من حاجة غيره أي حاجة بتجيله وتقص عليه بياخدها تمام لكن هنا
في قصة بتذكر عن شيخ عمر أنه سمع من مالك وهو صغير يعني ما سمع من مالك صغير سمعه من مالك
ثابت
يعني ثابت ومش وما سمعش بعد ما اختلط مثلا أو ما كبر سنه مثلا كبر سنه إنما سمع عن ملك صغير فلعل رواية تكون عن ملك
ده الرواية فين عند الخطيب دي ولا فين؟
في ترجمة إشاب
على الرواية هو يعني ولا فين اسمها؟
لا إنه في قصة يعني بيحكيها ان هو ذهب لملك ليسمع منه،
يعني مش نادر القصة دي يعني لها اصلها ولا عامه مش هتضر بحاجة هنا. حتى يعني انا دخلت هنا على اساس هذه اللطيفة ليه؟ لان كان مثال ان الرجل الذي يختلط او الذي يغلط او الذي يهم قد يأتي على الجدة في رواية، فهو ده المقصود. فهشام متابع لمين؟ بثقتين متقنين في مالك، تمام، واتى بقى هنا على الجدة، تمام. فده بالنسبة لهذا الطريق. واخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى، واخرجه احمد قال حدثنا اسحاق بن عيسى الطباع البغدادي، وده صدوق لا باس به، وابن عدي والبغوي من طريق ابي مصعب الزهري اللي هو احمد الاباك، ثلاثتهم عن مالك اللي هم من بقى اللي هو هنا يحيى اللي وراه الموطا، وبعدين اسحاق بن عيسى، واللي هو احمد الاباك اللي هو ابو مصعب ايضا له روايه ابو مصعب في الموطا، تمام. يبقى ثلاثتهم عن مالك قالوا اخبرني، قال اخبرنا الثقه عن عمرو بن شعيب به، وهذه جهاله ذات كقوله عن فلان، وتوثيق الثقه للمجهول كهذه لا يكسبه صفه العداله والضبط الا اذا صرح باسمه. ودي الكلام بقى اللي احنا ذكرناه في العلم، فقد يحتمل هذا وليس اضطرادا، فقد يحتمل هذا وليس ان بقى ان روى عنه مالك، كلام احنا ذكرناه في العلل الصغير للمراجعه. وكل بشرطه بين ايمان واخر، صحيح من غير اضطراد، بشرط شرط ذلك او لا، شرط ذلك او لا. يبقى هنا كان في جهال الجهاله متى تزول؟ إمام شرط إن هو طبعا جهالة الذات لازم يذكر اسمه، لأنه لا العين واضحة ولا شيء بالمرة، لكن ما يذكر اسمه. نرجع بقى لشرط الإمام، هل شرط ألا يروي إلا عن ثقة أو لا، أو إمام ثقة حافظ ولو لم يكن له شرط متعنف مثلا في الرجال كابن القطان وغيره، ابن مهدي، شعبة، هؤلاء الرجال دائما ينتقوا الإيه؟ الرواة، تمام، يعني مش هيكون فيه إنه يكون متروك ولا كذاب ولا وضع إلى آخره، يبقى حاله يمكن يمشي حسب ما يكون الحال أثناء العمل. ومن جهة أخرى قد يكون هذا المجهول ثقة عند عمن روى عنه بتفريعات بينتها في التعليق على العلل الصغير للترمذي، ولا يكون ذلك عند غيره من وجوه أخرى بينتها كذلك. ولذا ابن عبدالبر يعني أعجبني رحمه الله في التمهيد لما ذكر الرواية اللي تأتي، يقول ابن عبدالبر والكلام على مالك في قوله الثقة عنده، شو الكلمة؟ يعني اتكلموا على مالك في قوله الثقة. هو طبعا ذكر برضو حتن مالك لا يروي إلا عن ثقة، بقول هذا معلوم جاي، إلا أن الثقة عند مالك بقول الثقة عنده، فقد تكون عند غيره ليس كذلك. وده من الأئمة المنصفين وهو إمامه ومحرر دقيق في المذهب، ورحمه الله تعالى أنصف في أيضا هذه القاعدة، تمام. يبقى يقال هذا الكلام ربطا بما سبق في العلل، فلا يكون الأمر على إطراده. واخرجه ابن ماجه بالعدل المذكور بياقي كذلك، وابن عبر في التمهيد بالعدل المذكور ده رقم 24 لو مش ظاهر عندنا، من طريق حبيب ابن ابي حبيب اللي هو المصري عن مالك عن عبد الله بن عامر الاسلمي، وده مدني، عن عمرو بن شعيب به الى اخره موصولا. وحبيب كاتب مالك متروك وكذبه جماعه، وشيخ الاسلمي المدني ضعيف، وقد انفرد بهما ابن ماجه عن الجماعه، يعني ابن ماجه هو تخرج هذا الطريق فقط من ايه؟ بعيدا عن السته، فلا يعتبر به، جاء من طريق واحد مثل هذا، فالاسناد طبعا هالك بهذه الصوره، ما ينفعش ان انا اقول ايه ده اسناد متصل وفي كلام، تمام؟ وكذلك ادي عبد الله بن عامر الاسلامي ضعيف، وروى عنه ايه؟ وروى عنه مالك، لكن طبعا هنقول هنا الذي يخدم هنا الكلام ان جاء من طريق حبيب، فما اقدرش اقول الا بقى ان لو جاء عن مالك من طريق صحيح عن عبد الله، يبقى هنا ادي عبد الله مالك روى عن مدني وهو ضعيف، تمام. لكن طبعا مش هنسلم ان هذه الروايه جاءت من طريق مين؟ من طريق متروك. فلا يحتج بهذا على ما قاله بعض الائمه، بعض ائمه العلل والرجال كاحمد وابن معين وغيرهما، من ان مالكا لا يروي الا عن ثقة، لا سيما اذا كان مدنيا، وهذا ظاهر لا يخفى على طالب هذا العلم، وقد قال ابن عبد البر له عن مالك خطأ كثير ومناكير، اللي هو من؟ اللي هو حبيب، الكلام على حبيب، تمام. وقد قال ابن عبد البر في حبيب له عن مالك خطأ كثير ومناكير. ضيعوا الناس. وذاك ان رحمه الله ابن حبان ما ياتوا دي لطيفه منه رحمه الله تعالى، يقول مثلا في الراوي من مثل الصوره يقول يروي المقلوبات عن الثقات ويضع على الثقات ويكذب على الثقات. شوف ازاي يقول لا يحل الراوي عنه. شوف الكلمه لا يحل، ما دام الامر بقى بالصوره دي تضيع الناس المحترمه يبقى خلاص ارموه خلاص بقى، لا تحل الراوي عنه بالمرة. طبعا لا تحل هنا على سبيل الايه؟ لكن لو الرواية تحل على سبيل التحذير وعلى سبيل الكذاب والضاع
فلا حد. ايوه
رحمه الله تعالى، هذا كل في المرحوم كثيرا يعني.
ابن حبان لم يسلم له في التبديح.
فين؟
ابن حبان لم يسلم له في كلامه في التبديح انه مغالي شوية.
استاذ مجروحين
ابن حبان؟
جارح روضي غالي في السنة.
هو طبعا مش الخادمة مش اعتراضها. لكن لو انت نظرت الى باب الـ يعني اذكر كلمة الحافظ ابن حجر من خلال استخراج ابن حجر انه يقول يعني افرط في التوثيق وافرط في التجريح، ومع ذلك بيعتبر تجريحه في وسط تعديل الأئمة، لانه لما بيجرح ودي لطيف لما بيجرح بيكون استقرأ، انت معايا؟ لما بيجرح بيكون ايه؟ استقرأ للراوي. فالحافظ بيقودها بأدنى الأجلين كما يقولون يعني، أو بأدنى تام من أقرب الطريقين، لكن مش معنى الإمام مثلا يوثقه وبعدين هو يجمع يقول لك إيه ده هذا وضاع كذاب ولا اعتبر، لا ما بيعتبرهاش. وممكن بقى الحافظ يقول لك ثقة يهم كثيرا، ثقة أنت معايا كده، لكن ما بيعملش الجرح الشديد أو في مقابل الإمام، لكن بيعتبره في أصل التجريح، يقول لك كون إن هو يجرحه يبقى معنى كده إنه وقف على روايات أخل فيها وهم فيها أقرب فيها، وده حقيقة بتقابل الباحث لما الحافظ ينعته مثلا ينعت راوي يقول ثقة يغرب، واجد ان يغرب بيها قالها ابن حبان مثلا، او نعت ابن حبان بوصف ما جرحه به، تجد بالفعل ان كلام الحافظ ابن حجر استنتجه من كلام ابن حبان والروايه دلت عليه، لكن لا يعتبر كلام ابن حبان مطلقا بانه ايه ان ده تقول لك ده يبقى موضوع او ان يهلكه بالمره، ده لا، هو بياخد جرحه بس مش جرحه القاسي بمقابل قوة الأئمة الكبار اللي هم عدلوا تعديلا مطلقا، لكن بيعملوا من جانب ينعت اللي هو الثقة أو الصدوق إلى آخره بوصف في تجريح، بس تجريح يمشي حاله فين؟ في المتابعات، ما لم يخالف، ما لم يجوز بالرأي إلى آخره. ده شأن ابن حبان مع استقراءات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في اللسان من طريق الهيثم ابن اليمان عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب به هكذا موصولا، وهذا اسناد ظاهره السلام صحيح، فان عمرو بن الحارث الانصاري المصري ثقة فقيه حافظ، والهيثم ابن اليمان الرازي، طبعا حطيت النعت ده مهم لسبب، قال فيه ابو حاتم الرازي صالح، وفي نسخه للجرح والتعديل زياده صدوق، يبقى صالح صدوق، وضعفه الازدي. شوف بقى الكلام، طبعا الازدي فين؟ الازدي لم يعتبر الحافظ جرحه، ولا الساجي، وذلك دايما يجوا في الاخر خالص كده بعد ما يجيب الاكابر المتاهله في الجرح والتعديل يجيب دول في الاخر اخر شيء، وتجد دول سبحان الله كثيرا اخيرا تجد انه كثيرا ما يخالفون، يعني ان وثقوا اللي ان وثقوا دي جرحوا، واللي ما جرحوا دي عدلوا، تمام. فده من خلال النظر في ترجمه الرواه اذا كان فيهم مثلا الاذي او الساجي فضعفه الازدي. وقد قال الدارقطني تفرد به الهيثم عن مالك، طبعا هنا لطيفه، معنى التفرد هنا ان مثل هذا الشيء عن مالك يجب ان يكون مشهورا في مثل هذه الاشياء، مين الهيثم بالنسبة للكبار في مالك؟ تمام. وعليه يتوجه قول أبي حاتم أنه صالح حسن الحديث ما لم ينفرد أو يخالف. وأما إطلاق الأزدي بعده فقد خالف إماما متأهلا وبلدي وبلدي الراوي. يبقى أصبح الكلام هنا إيه؟ ما منشيش معايا كده؟ ماشي معايا؟ طيب. ومثل هيثم لا يقدم بحال على مثل القعنبي وابن وهب وغيرهما في مالك، لا سيما عند لا خليك في السؤال. ما ادي مثال، ادي مثال.
يعني مثلا البخاري مخالف الراوي دوت مثلا ضعف، وابو حاتم اللي هو بلدي الراوي وثقه،
يبقى ما هنا بقى بتمشيها طبعا يعني على حسب انت بتقول الراوي. يعني اولا بالنسبه لابو حاتم شديد في الجرح والتعديل صح، فلما بيعدل ما بيعدلش بسهوله، دي نقطه. النقطه الثانيه انه لا شك ان البلدي او لو اعرض ودي قرينه، دي نقطه. النقطة الثالثة إن ما يكونش الراوي المتأهل بجرح والتعديل من المتعففين، إن يقول لك بقى إن كان بينه وبينه كذا، أو كان الراوي ده مثلا مشكلة في رأي، له رأي مثلا من الآراء اللي هي المخالفة لأهل السنة والجماعة فقدح فيه في الرأي، يقول لك لعل الطعن ده يكون في الرأي إلى آخره، تفرعات. تمام. ثم بعد ذلك الرواية اللي تقرب المسافة بين إمامين مختلفين في الجرح والتعديل، هل الرواية بالفعل انفرد بها أم توبع أم لها قرائن من مراسيل وموقوفات إلى آخره؟ ففي هذه الحالة بتبقى إيه حسب الرواة اللي في الباب، فهي ليست أيضا يعني هي معادلة حسب القرائن المحفوظة، تستطيع أن تحكم بين إمامين. فالمسألة مش فرضية، يعني إن أبو حاتم ذنب ابن مين أقوى مين أعلى ومش عارف إيه والثوري مش عارف قدام مالك، لا بتحسبش كده، فبتبقى لها قرائن محفوظة بها تستطيع أن تحكم في الأمر. ولذا قال البيهقي الأصل في هذا الحديث مرسل مالك، يعني إيه؟ يعني قوله بلغني، وهو ظاهر في جهالة من بلغ، فالحديث من طريق مالك لا يثبت، ووصله من طريق الهيثم نقول إيه بقى؟ شاذ أو منكر. تمام؟ بهذه الصورة في فائدة جميلة قوي، يعني أما قبلت هذه الصورة سررت بها وأردت أن أدونها لإخواني لا سيما الإخوة المنشغلين بعلم الحديث. نقل ابن حجر رحمه الله تعالى بتهذيبه عن ابن المديني في علله حديثا عن عاصم ابن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب، ركزوا معي، عن سالم ابن عن سليمان ابن يسار وغيره. قال عاصم حدثنيه مالك قال أخبرت، ها؟ قال أخبرت عن سليمان ابن يسار فذكر. قال ابن المديني أرى مالكا سمعه من الحارث ولم يسمه، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئا. أرى مالكا سمعه من الحارث ولم يسمه، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئا، على ما سبق في العلة انه كان مالك يقول هل يوجد في كتابي؟ يبقى الراجل كان في كتب، يبقى ده ثقه، مش في كتب يبقى ايه؟ اتخذت كلمه هناك في العلل، شوف ارتباط هنا مهم الكلام، لاجل ذلك اثرت ان اذكرها. قال ابن حجر بقى، ودي متعه من ابن حجر، دل على استقراء الكامل رحمه الله، وهذه عاده مالك في من لا يعتمد عليه لا يسميه. جميله.
ودي على فكره بقى دكتور مش ليست عاده مالك بس، عاده اغلب العلماء اللي هم كانوا اذا روى عن متكلم فيه.
بس ما يبقى عندنا نص، يعني مثلا من امام من اهل الاستقراء يجمع بين الروايه والدرايه، بتبقى قويه جميله ليه. تمام تمام. ودي بقى ايه؟ دي مهمه جدا اثناء الشغل العملي، والمساله مش بس مساله الصلاح فقط، لا، الاصلاح بيبقى قوه الكلام في المصطلح بالايه؟ بالناحيه العمليه بقى، وتشوف كلام الائمه رحمه الله تعالى.
بل ان كان حديثهم ان هم كانوا يجهرون بالروايه عن الصفات الاسميه، يعني اذا كان صفه سب كان يجهر باسمه، يعني على سبيل الانتصار يعني، والتعالي مثلا هو يروي عن الصفات الاسباب، خلاف اذا روى عن متكلم
مخصوص
حدثنا الثقه مثلا،
يعني حدثوا بص في الارض مش عارف ايه الكلام ده، عشان مش حد يبصوا لنا. قلت وهذا النقل سبيكة يحتاج إلى تحليل، ومن ذلك اهتمام الأئمة الكبار بمرويات بعضهم البعض. تمام؟ يبقى ابن المدينة معروف، من عارف من هو مالك، ومالك عارف من هو ابن المدينة، أئمة كبار. لكن أيضا هذا لا يكفي، لكن نظر أيضا بالإيه؟ بالمرويات والتلاميذ وما أخذوا عن شيخهم. يبقى اهتمام الأئمة الكبار بمرويات بعضهم البعض، يبقى هنا الجمع بين المروية وبين إيه؟ وبين كلام الأئمة. نص جماعة من أئمة العلل على أن مالكا لا يروي إلا عن ثقة، لا سيما المدني منه، وهذا محمول على الغالب، وهذا مثاله، ويوافق ما قاله ابن معين إلا الواحد والاثنين. ولن تصور هذا من ابن معين على أنه حصر أن واحد أو اثنين بس، تمام، وإنما هو على سبيل الندرة أو القلة. إيه بقى المسألة مبنية على الإيه؟ يعني مش شخص بقى واحد واثنين، مش لا يقصد الصبر، مقصد الندرة أو القلة في من جملة ما روى الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كأنه لا يساوي شيء بالنسبة لبحره. وشرطه في أهل بلده أعلى في ذلك من غيرهم، وقال ابن حجر يؤكد ذلك. سعة علم ابن حجر وأنه من أهل الاستقراء الكامل الجامع بين الرواية والدراية. اللي أنا نظرت لهم في هذا الحديث، والحديث كله الكلام كله متكلم على أنه طريق مالك، كل ضرب من طعن في حيث طعن فيه من طريق مالك، أن حيث يثبت ومضروا على مالك، ومالك قال أثق، وما قال عن بلغني، وكله كلم في إيه؟ في طريق مالك. لو قلت في هذه الزيادة خلاف ما ذكر، وروي من طريقين آخرين موصولين عن غير مالك. طبعا فينا طريق ذكر بن عبد البر، طريقا انا احط في هذا الجانب عن سيدنا عبد البر لم يعتبره من طريق يحيى، من طريق حرمله بن يحيى اللي هو الراوي ايضا عن مالك الموطأ. وروي من طريقين اخرين موصولين من غير مالك. الطريق الاول اخرجه ابن عدي في الكامل، ومن طريق البياكي في الكبرى عن محمد بن حفص قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به، اي موصولا. انا قلت ايه من اخرين موصولين، تمام. ومحمد بن حفص والقطان قال ابن حجر ذكره ابو عبد الله ابن مندى في تاريخه، وذكر انه بغدادي حدث عنه ابن عيينة وابن القطان بالمناكير. يبقى اصبح الراوي هنا تجد انه مفيش جرح وتعديل، لكن جرح بالايه؟ احسنت بالمروية، ودي نقطة مهمة جدا. وصف ابن حجر بمجهول، مع ان ابن حجر هو الذي نقل هذا الكلام عن ابن مندى، تمام، ومع ذلك وصفه بالايه؟ بالمجهول، اذ لم يرد فيه جرح ولا تعديل صريح. وما ذكره ابن حجر عن ابن عيينة وابن القطان يعني الحكم عليه بايه؟ بمروياته. فقوله مقبول اي حيث يتابع، والا فلا يعتمد عليه. صحيح؟ يبقى في هذه الحاله هم له مرويات مناكير عنه، قد ياتي بغير مناكير، فان توبع يبقى انتهت القضيه، تمام. يبقى ده توجيه كلام الحافظ ابن حجر مقبول في ظل ما نقله عن ابن عيينه بن القطان من روايته. وهذا وقد اخرجه ابن عبد البر في التمهيد بالعزم المذكور من طريق حرمل بن يحيى المصري عن ابن وهب عن مالك عن ابن لهيعة. ابن عبارة اخرجه باسناده منطقة حرمان بن يحيى المصري عن ابن وهب عن مالك عن ابن لهيعة به. ها فهمناها دي؟ يبقى دي جعلها فين؟ ابن وهب المفروض عن ابن لهيعة، لا هنا ابن وهب رواه عن مالك عن ابن لهيعة، يبقى دخل المرويات الامام مالك. قال ابن عبد البر المعروف فيه ابن وهب عن ابن لهيعة، كأنه يعل ايه الواد حرمله، حرمله صدوق اللي انا قاله هذاك، لا المعروف ان من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة. وطبعا هذه الرواية انا لم اقف عليها من رواية ابن لهيعة وحرمله صدوق. اكتب بقى الزيادة دي. وقال ابن عبد البر، اكتب الصفحة وحط سهم كده واكتب. وقال ابن عبد البر وجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله. قال وجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله. ده بالنص من التمهيد أن محمد بن أحمد بن القاسم ده ما شوف مذهب الملك أن محمد بن أحمد بن القاسم حدثهم فقال حدثهم فقال حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب به مرفوعا. هذا مرة ثانية لما قال ابن عبد البر وجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن القاسم حدثهم فقال حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب به مرفوعا وقال أي ابن عبد البر وقال وهذا الحديث أكثر ما يعرف من حديث ابن لهيعة وهذا الحديث أكثر ما يعرف من حديث ابن لهيعة. يبقى هذه الرواية أسد بن موسى عن ابن لهيعة يعني هو كأنه يعل رواية حرملة اللي أدخل فيها مالك ها؟ نعم اللي أدخل فيها رواية ابن وهب عن مالك به. وقال ابن عدي نرجع بقى لأصلنا وقال ابن عدي والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. وقال البيهقي ابن لهيعة لا يحتج به لا يحتج به. قلت وقد أطلق تضعيفه أي الحق أي ابن لهيعة وقد أطلق تضعيفه ابن حجر في غير موضع من الفتح والترخيص له. الثاني يبقى تلاحظ ان الامر ما هو مش في ضعف فيه ولا حاجه ابن لهيعه يعني البعض بيصحح مشي ابن لهيعه على سيامه اذا كان من احد العبادله تمام. لكن ولذلك قلت في النهايه ان الحديث من الوجهين دول مش شايف فيه اي اشكاليه خالص الا انه ضعف خفيف ممكن يشد بعضه تمام. اخرجه البيهقي لا لا طبعا يعني هو يمشي بشرط المتابعات يعني يكون كرأس في الاحتجاج يقول لا انه في ان في كلام يعني. اخرجه البيهقي اخرجه البيهقي طبعا كل هذا كلام معروف عند اخواني بقى اصحاب الحديث انه 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 ده لا يحتج به استشهادا يعني احتجاجا وانما يمشي باب الايه نعم. اخرجه البيهقي في الكبرى وابن عبدالله في التمهيد بالعذر المذكور من طريق ابي موسى الانصاري عن عاصم ابن عبد العزيز الاشجعي عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب عن عمرو ابن شعيب به. فيما لطيفة جميلة اخواني بالنسبة لل في مرجعة المزي للمزي طبعا هنا عاوز اشوف مين عاصم طب عايز اشوف الاسناد بنزول كمان عايز اطمئن ان هو سالم من قبل كده ما يكونش فيه مطروق وضع اي حاجة من هذا القبيل لكن هيكون بقى فيه صدوق يهم له اوهام بتاع كله بيشد بعضه بعضا تمام. فوجعت بترجمة عاصم بن عبد العزيز في المزي فوجدت ذكر من شيوخي من تلامذتي ابي موسى محمد بن مسنى ابي موسى محمد بن مسنى فطبعا ايه فرجعت ارجع ترجمه ما اطمنتش اجي هنا يومين مش جاي موسى صاري وبعدين مش شايف ده في انا عارف ده في الميز ده هو بقى تمام مش جاي معاه رجعت انا مش مستريح مش مطمئن تمام. فطبعا عشان كده دوت الجزئيه دي بقى تمام ابن عبد البر رجعت ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد فوجدت صرح بابو تمام صرح كذا اللي هو اسحاق ابن موسى الانصاري اسحاق ابن موسى الانصاري وده ايضا من شيوخه اللي هو عاصم ابن عبد العزيز الاشجعي فهو دي بقى توضع على حاشيه المزي بانه اللي هو ابو موسى الانصاري لان الثاني بصري مش انصاري ده اللي وقفه مصرح بالاسناد هنا ايه ان قال ابو موسى الانصاري هنا تمام. طبعا الثاني مصري رجعت الانساب ربما يكون راح البصره راح المدينه بتاع ربما يكون في مخرج ما لقيت شيء ما وقفت ما اقدرش اخلي المصري ايه انصاري كده بالمزاج ما تمشيش. طب ابن عبد الله رحمه الله تعالى ساق الاسناد بتمامه. شوف تسميه الرجال مهم ازاي. فسماه ابو موسى الايه اللي هو اسحاق. ايه حل المشكله خالص اللي هو اسحاق ابن موسى الانصاري ابو موسى اللي هو اسحاق ابن موسى الانصاري. فافضل المساله خالص. وده مصرح به كما ذكرت لك في روايه ابن عبد البر وهو ثقه متقن واتبعته في الاسناد على من بعده. وعاصم صدوق يهل بالنظر ترجمته. وشيخه اللي هو الحارث بن عبد الرحمن ده له اوهام صدوق له اوهام. والمأخذ والمأخذ في اوهامه انما هو من طريق الدراوردي فانه يروي عنه احاديث منكره. وطبعا ده بعيد عنا الان تمام. انا بس بقول لك منين جه الاوهام بتاعته هكون من طريق. فاصبح ده رواياته معلوله بمن بالدراوردي والدراوردي معلول بمين في الحال دي بقى دي لطيفه هي لا ما تعديش ابدا عليكم انت شغال. وقال ابو حاتم ليس بالقوي ليس بالقوي. وقال ابو زرعه ليس به باس. وقال ابن معين مشهور. وسبق النقل عن ابن المدين وابن حجر. وهذا يعني ان مالكا لم يرضى. ليه انا ذكرت دي؟ لان هنرجع اللي بقى لفوق القصه اللي جابها فوق ابن حجر ابن المدين صفحه 216 صح؟ ذكر اللي هو الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي زبير تمام ان مالك ده مدني ومالك ما رواش عنه. فدي ليه وجه من الايه؟ وليه وجه من الاعلال ما بقولش تضعيفه. هو لم يرتضي مالك حافظ على اللفظ. ليه هو ما ارتضاهوش مالك؟ ليه ما ارتضاهوش؟ قد يكون في شيء في حفظه الى اخره لكن مالك لم يرضى تمام. نعم احنا 117 ما احنا ما نحبش بقى هنقول كده هتعملها بس بقى ما انتبهت صح؟
لا حضرتك
وده صحيح احسنت. وعليه فالحديث من هذين الوجهين يحتمل من غير جزم. صحيح معايا ولا لا؟ ممكن نرده كده ولا برضه هو يحتمل كده من غير جزم؟ هو يحتمل صحيح؟ نعم. لان اللي اعله يعني حتى رجعت بلوغ المرام الشيخ احمد يعني بارك الله فيه ونفع به بس الحالة قلت ربما يكون جاب زيادات او اضافات ولا شيء بس ما علق الا على طريق مالك في بلوغ المرام. لان وجدت في المنذر ابن الاوسط هو بيعطي في ثنايا الكلام كده لانه ابن المنذر قال وهذا خبر لا يثبت ايضا من طريق مالك. فدخلت شيخ احمد تحت قال وقد علقت عليه بالبلوغ. رجعت البلوغ ما وجدته علق بالمره على طريق هذه الطرق وانما اكتفى فقط بالكلام على ايه؟ على طريق مالك وما ذكرته فيه. ثانيا عن ابن عباس انه كره ان يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول ان رضيته اغثته والا رددته ورددت معه درهما. اي الشرط هما تمام. ان يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول ان رضيته اغثته والا رددته ورددت معه درهما. أخرجه ابن المنذر بالعزل المذكور والسياق له من طريق حماد بن سلمة. والبيهقي بالعزل المذكور من طريق أبي شهاب الحناط والسياق أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم. كلاهما حماد والحناط عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به وإسناده صحيح كما ترى. عن عطاء وطوس أنهما كره العربون في البيع وده صحيح. عن سعيد بن ميسرة البصري طبعا سعيد في كلام شديد يعني هو مجرح في الرواية لكن الآن الكلام كلامه هو خرج عن محيط الايه خرج عن محيط الرواية يعني الكلام كلامه هو لكن هو بقى لو أسد إلى من بعد هنعله ان هو في كلام شديد يروي مناكير وأباطيل كلام يعني لكن الكلام كلامه هو الآن. قال عن سعيد البصير قال لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام ولا عربون في غيرهم. بس انا احتاج بس انظر الى محمد بن مسلم عنه وحميد بن عبد الرحمن. مجاهد كان لا يرى بالعربون بأسا صحيح. احتاج المثال على قولين هي بقى تمام. زيد بن اسلم العدوي ده مولى بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم احل بيع العربون. اخرجه ابن ابي شيبه من طريق هشام بن سعد المدني وده له اوهام. وفي الراكب المذكور عن معتمر بن سليمان كلاهما عن زيد به وهذا مرسل صحيح لصحابته. المعتمر متابع لهشام فالإشكالية في هشام الخطة اللي في هشام تبعها من المعتمر هنا وده مرسل طيب إلى زيد. أيضا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل العربون أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره تمام فيقول إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك. ركزوا بقى معي عايز واحد يديني ملمح في النص ده أحسنت. إيه هو مش شاكد هو شرط السلعة مشروطة والزمن مشروط طبعا السنة السلعة يبقى معنى ان هو يقول له ان جئت به الى كذا وكذا والا فهو لك يبقى اصبح هنا في تحديد مدة نفهم منه تحديد الايه مش موضوع مفتوح صحيح. طيب وده صحيح ايضا. وعنه عن ابن سيرين انه كان يقول في الرجل يتاجر الدار والسفينة فيقول ان جئت الى كذا وكذا والا فهو لك. ماشي يعني احنا انا اقول قد يقول انا وقد يقول هو يعني ممكن هو يقول ان جئته. طب لو المشتري قال ان جئت لك في الوقت الفلاني وما جئتش بيعه وخد الفلوس وانا بصيت عليه بقول له انت معادك في الوقت الفلاني مثلا اسبوع من تاريخه ان جئت في الوقت مين مش هيجي اللي هي لا طبعا هي موضوع لا على اساس البيع على هي المثل لو انت اشتريت الصوره اللي موجوده البيع اصلا مفهوم على ايه ان انا شرطت شرط اقول ادي فلوس وتيجي تاخد الايه البيعه صح انا اديت الفلوس ومشيت اشترطت شرط قدامك اسبوع من تاريخه انا كمشتري وانا كبائع لما باخد منه العربون بقول له قدامك اسبوع من تاريخه تمام كده. يبقى في هذه الحاله انا ليه انا الشرط وليه اللي هو الشرط ايه الفرق بين الصورتين؟ البيع اللي بيقول له المشتري البيع بيقول للمشتري
ان جئت
وبدا
يقول ان جئت
لو
جئت
انت
فالمشتري مش جاي اصلا
هو انا ما اكون انا البيع بقول له ان جئته ولا هو اللي بيجي
مش بيع ولا
راح تمشي
لا مثلا حاطط حضرتك عربون مثلا للسلعه وحضرتك لو جيت مثلا بعد شهر اتفقت على شهر خلاص
يعني في تغير بين الحالتين
لا
طيب نعم طيب يبقى هنا قال وقال فإن لم يجد فهو لا ده عن حمزة بن عبد الله بن عمر وحمزة طبعا من الثقات عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر من اقتدى بدرهم فلا يأمرنا ولا ينهانا. الأثر بلوا عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب الآتي ده اللي قال بأحمد بن حنبل طبعا بما في الباب إن كان الأثرم رواه بإسناد من غير هذا الطريق فتبقى الحجة لأحمد قوية جدا لأن هذا الطريق مداره على عبد الرحمن ابن فاروق خالد وإلا فالحوار هكذا. عن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي ده صحابة أمره عمر على مكة اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية دي لطيفة أتكلم فيها الحافظ لأن الحافظ الإمام البخاري علقه في الخصومات الصحيح وفي لطيفه جميله قوي كانه البخاري بيرد على من يقول ان مكه لا يجوز ان يكون فيها سجن او ان يكون فيها كذا او يكون فيها عقوبات بل هي لل ها تمام ان حرم والحرم لا ينفر اهله ولا كذا ولا يسجن ولا ايش الكلام ده كله. انا اذكر قديما كان يعني كان الامر كان في 91 فكان طبعا هناك ممكن بقى هناك السرقه كانت بدات تظهر لحد ما شويه فيمسكوه ويقعد يعيط مش عارف ايه والكلام ده فهم ايه سجون وكده. فلما الموضوع اتسع بدوا يبقى فيه بقى هناك ايه بقى يلموا الحراميه دول ويحطوهم في عربيات كبيره سجن وطبعا اللي بيتمسك بقى في الحرم ويسجن بصوره دي يعرف نفسه بقى ايه ان هو مع السلامه خلاص يروح بقى في الربع الخالي مطعم يروح ما حدش لا فيه محامين ولا يحزنوه تمام. فطبعا كان البعض اتكلم انا اذكر هذه القصه الحوادث الحصرة دي انه كان البعض بدأ يتكلم على ان مكة لا ينفر اهلها ولا يؤخذ سرداؤه كلام من هذا الكلام وانه امن وانه كل من دخله كان امنا والكلام ده. فكان كلام جميل. ما اذكر دوما للشيخ اللحدان كان له دائما مجلس مستديم حول خلف المقام خلف. اسأل الله ان يبارك فيكم ويتروح ان شاء الله تعملوا العمرة. له مجلس دائم فين خلف مقام ابراهيم ده على طول يوميا بعد صلاة المغرب. فطبعا ايه هو الظاهر عرض بمثل هذا الكلام واتكلم بان جواز عام يبقى فيه سجن وبقى فيه عقاب وبقى فيه كذا وبقى فيه كذا وفرع مسألة فرعات فقهية جميلة. فرحمه الله ابن الامام البخاري لما ذكرت الاثر وعنده معلقا تذكرت الايه الاحداث قديما حدثت. فيعني رحمه الله الامه والعلم جميل وتبعاته. عن نافع بن الحجر الخزعي اشترى دارا للسجن من صفوان ابن اميه من صفوان ابن اميه القرشي وده صحابه ايضا باربعه او في بعضها بثلاثه الاف. باللفظ ثلاثه ده ما جاش الا من طريق اللي هو سعيد بن مسروق والد الثوري بأربعة بثلاثة آلاف درهم لصفوان. فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضى عمر بالبيع يعني كما في السياق فأربعة دراهم لمن؟ فأربعمائة درهم لصفوان. فأخذها عمر وهذا محل الكلام إن يعني إن تمت البيعة يبقى أخذ مثلا ماتش يبقى أنت خد إيه أربعمائة درهم وإحنا ناخد الإيه خلاص وأنا مش هاخد البيع مش هتم. انا ما خليتش لك حاجه جاي انا ما خليتش حاجه. اخرجه ابن ابي شايب بن المنذر بالعدل المذكور اخرجه ابن ابي شايب وابن المنذر والمزي بتهذيبه من طريق عمرو بن دينار وعبد الرزاق اخرجه كذلك عن الثوري عن ابيه اللي هو الثوري اللي من بقى سفيان بن سعيد الثوري يبقى ابوه اللي هو سعيد ابن مسروق وده ثقه ايضا كلاهما عمرو وسعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن فروخ عن نافع به اللي هو نافع بن الحارث اللي هو فوق في اول مسألة وده ضعيف لجهالتي وطبعا كان ضعيف لجهالة ابن فروخ. انا هنا كان في زيادة في المسألة هذه اللي هو الاثر انا اذكره طبعا ونرجعه بقى ان شاء الله تتمة المسألة في المجلس القادم. القاسم ابن محمد عن ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال إن أخذته فلي وإلا فلك الدينار. ده ابن المنذر من طريق عبد العزيز بن محمد اللي هو الدراوردي أخبر أن يحيى بن محمد بن طحلاء عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم به وعبد العزيز ده انفرد ابن المنذر إسناد ده ما وجدت في إلا ابن المنذر أخرجه والدراوردي طبعا صدوق لين الحفظ ولم أجد له متابعا في هذا الإسناد. وشيخه ابن طحلاء المدني ذكر ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه هنا في لطيفه هنقف عندها. وبقر ابن حبان في ثقاته وذكر ان مالكا روى عنه وهذه فائده تفيد بانه موثق عند مالك على ما قرره احمد وابن معين وغيرهما. ايه درجه التوثيق بقى؟ يبقى هنا. لكن المقصود انه ابن حبان ذكر هذه الزيادة لما يذكرها ابن أبي حاتم الله نقب عليها في الجرح لأنه عرض المسألة وروى عمن روى ولم يذكر مالكا فيه. وإن شاء الله في المجلس القادم نذكر المسألة والمسألة على قولين من الجمهور أحمد بن حنبل ونحرر إن شاء الله تعالى في وقتها ثم نذكر بعد ذلك في الحديث حديث جابر ابن عبد الله طبعا ده طال ده أنا قد إيه في الحديث ده؟ ما الشيخ احمد عبسام يعني هو يقول لك احنا عايزين براحتنا علشان ايه اظن بعد كده يعني ايه اكدنا ان احنا نشعر بالملل لكن ما خدناش حاجه صحيح؟ طيب اللي هو حديث جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكه عام الفتح ان الله ورسوله حرم وتبقى فيها دلاله ان شاء الله ان الله ورسوله حرم يبقى الرسول ايه؟ يحرم. حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير.